الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه عقد صدر من أهله في محله. كان الكلام في الاستدلال عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الاستدلال على صحة العقد الفضولي في الصورة الأولى من الصور الثلاث التي موضوعها عليكم السلام ورحمة الله. فضلنا التي موضوعها أن يبيع الفضولي مال غيره للمالك من دون أن يسبق هذا البيع منع أو نهي من المالك. ادعى المصنف صحة هذا البيع وأنه القدر المتيقن من عقد الفضولي، وبينا المراد من القدر المتيقن. ثم قلنا أن المصنف يتكلم تارة في أدلة الصحة وأخرى في أدلة الفساد، وابتدأ بأدلة الصحة وذكرنا ما يمكن أن يكون دليلا من الشهرة والإجماع المنقول والعمومات، وهذا تقدم في الدرس السابق. يقع الكلام اليوم إن شاء الله في الدليل الثالث، وهو يعني باعتبار أن الشهرة والإجماع دليل واحد والعمومات الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثالث الذي وجد في كلمات المشهور. حاصل هذا الدليل أن عقد الفضولي صادر من أهله ووقع في محله، ومعنى أنه صدر من أهله أي أن العاقد إنسان بالغ عاقل رشيد قاصد مختار، بمعنى توفرت فيه جميع شرائط العقد الصحيح، فبالتالي هو أهل لأن يوقع العقد. والمقصود من قوله وقع في محله أي أن العقد تعلق بعين من شأنها أن تملك وأن تنتقل من كيس إلى كيس، من ملك إلى ملك، وليست هذه العين من الأعيان الفاقدة لاعتبار الملكية شرعا كالخمر والخنزير والميتة التي أسقط الشارع ملكيتها، وليست من الأعيان الفاقدة للمالية عقلائيا كالحشرات وحبة الحنطة ونحو ذلك من الأمور الحقيرة الصغيرة التي لا يعتد بماليتها عقلائيا، وإنما عقد الفضولي وقع على عين، على بضاعة مملوكة شرعا، ويتداول العقلاء نقلها فيما بينهم. ولذا عبر المشهور عن عقد الفضولي من هاتين الحيثيتين بأنه عقد صدر من أهله من مستوفي الشروط ووقع في محله، تعلق بعين تقبل الملكية والنقل والانتقال. وعليه فلفرض كون هذا العقد مستوفي للشروط من حيث العاقد ومن حيث المبيع فهو عقد صحيح. نعم يتوقف هذا العقد على الإجازة، وقد اتفق المشهور أن هذا العقد أي عقد الفضولي فيه اقتضاء الصحة، أي فيه اقتضاء ترتب الأثر، لكن فعلية الأثر، فعلية النقل والانتقال موقوف على الإجازة. إذن الدليل الثالث هو كون العقد صدر من أهله ووقع في محله، فعقد الفضولي صحيح. هذا حاصل الدليل، واضح إن شاء الله. هذا اعتبرها النقطة الأولى. النقطة الثانية، المصنف يناقش ويشكل على هذا الدليل بما حاصله، أن هذا الدليل بالتأمل لا نجده دليلا مستقلا ودليلا آخر يختلف عن الدليل المتقدم، وهو التمسك بالعمومات والمطلقات. وبيان ذلك، بيان هذا التأمل الذي يقصده المصنف، أن ما ذكره المشهور بقولهم أن الفضولي عقد صدر من أهله ووقع في محله، إنما هو مجرد صغرى لدليل كبراه، وكل ما كان كذلك فهو عقد صحيح ويجب الوفاء به. أكرر هذه، ما ذكره المشهور بقولهم أن عقد الفضولي عقد صدر من أهله ووقع في محله، هذا الذي ذكره المشهور ليس إلا صغرى الدليل. ومعلوم أن الدليل لا يكتمل إلا بضم الصغرى إلى الكبرى، فما هي كبرى هذه الصغرى؟ ادعي أن الكبرى كما ظاهر كلام المصنف أن كبرى هذا الدليل هي الآتي: وكل ما كان كذلك فهو عقد صحيح يجب الوفاء به. فحينئذ يكون تمام الدليل شنو؟ إذا أريد صغرى وكبرى، عقد الفضولي صدر من أهله وقع في محله، وكل ما كان كذلك فهو صحيح يجب الوفاء به. إذن عقد الفضولي صحيح يجب الوفاء به. ثم لا زال كلام المصنف أن دليل الكبرى، ثم أن هذه الكبرى دليلها هو العمومات والإطلاقات، إذ ما كان من العقود مستوفيا للشروط فهو صحيح بمقتضى أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، أوفوا بالعقود، وما شاكل من أدلة صحة المعاملات أو العقود. فهذه الكبرى دليلها هو التمسك بالعمومات والإطلاقات لأدلة صحة البيع عموما وعليه. فهذا الدليل المشهور ذكر صغراه، والمصنف تعرض لدليل كبراه في الدليل الثاني، فيتضح أن ما ذكره المشهور ليس دليلا مستقلا يختلف عما تقدم كدليل ثان بعنوان التمسك بالعمومات والمطلقات. واضح إن شاء الله. ثالثا، لا زال الكلام في الدليل الثالث، النقطة الثالثة، أشكل الشهيد الأول على دليل المشهور بما حاصله، أن محل النزاع في أن العاقد في العقد الفضولي هل هو مؤهل لأن يعقد أو ليس بمؤهل؟ هل هو مستوف للشروط فما صدر منه عقد صحيح، أو ليس مستوفيا فما صدر منه ليس عقدا صحيحا؟ هذا هو محل النزاع، هذا هو أول الكلام. فكيف، والكلام للشهيد الأول، فكيف للمستدل وهو المشهور أن يجعل محل النزاع دليلا؟ وما ذاك إلا شو نسمي، ماذا نسمي وضع المدعى دليل؟ مصادرة. فما استدل به المشهور بعنوان أن الفضولي صدر من أهله وقع في محله ليس إلا مصادرة، بأن جاء المشهور بالمدعى وجعلوه دليلا. إذ أول الكلام أن الفضولي ماذا؟ أول الكلام أن الفضولي مستوف للشروط أو ليس مستوفيا. هذه مناقشة الشهيد الأول. أجاب المصنف عن هذه المناقشة. إذا واضحة مناقشة الشهيد، واضحة شلون المصادرة، أجاب المصنف عن هذه المناقشة بما حاصله أنه لا مصادرة في هذا الدليل، فما ذكروه في الاستدلال لا نزاع فيه، إذ كونه من أهله بمعنى أنه مستوف للشروط، فلا كلام للمشهور في، ولا نزاع لهم، لا كلام للمشهور ولا نزاع لهم في أن العاقد الفضولي مستوف لتمام الشروط، بحيث أن له إيقاع العقود والمعاملات، لا كلام للمشهور في أن العاقد الفضولي بعد كونه، التفتوا وياي، بعد كونه إنسان بالغ عاقل رشيد مختار قاصد ينتظر الإجازة، بعد كونه مشتملا على هذه الشروط وهذه الخصوصيات، فهو مؤهل لأن يوقع عقدا، ولم يناقش المشهور ولم ينازع المشهور في أهلية الفضولي لإيقاع العقد، فاتفق المشهور على أن ما وقع، ما صدر من الفضولي هو عقد، هو بيع، فلا مصادرة من هذه الجهة، كما أنه لا مصادرة من جهة كون الواقع واقع في محله، أن العقد وقع في محله، من جهة أن ما قام الفضولي ببيعه أو المعاوضة عليه من الأعيان القابلة للنقل والانتقال. إذن لا مصادرة في كلام المشهور، وما ذكره الشهيد بعنوان أنه مصادرة عبر عنه المصنف بقوله لم أتحقق وجهه، قل لم أتمكن من معرفة وجه المصادرة، أين المصادرة في كلام المشهور؟ ثم يستدرك المصنف ويقول اللهم إلا، هذا بنقول اللهم يعني شنو، كأنما المصنف هو يستجدي توجيها بعد أن أجاب عن إشكال الشهيد، هو يحاول تصحيح، لأنه بالتالي إذا كان هناك عالم وعالم من الطراز الأول يتكلم بكلام فلا بد أن يكون له وجه، فإذا لم نتمكن من معرفة الوجه الظاهر فنتنزل للبحث عن وجه ولو لم يكن ظاهرا ولو كان ضعيفا. لذلك المصنف دائما في تعبيرات المؤلفين المحققين المحشين حينما يقول اللهم إلا أن يكون كذا، يعني هذا تنزل إلى مرتبة ثانية. فلذلك يتنزل المصنف ويقول اللهم إلا أن يكون مراد الشهيد عدم أهلية العاقد من جهة عدم كونه مالكا للتصرف، إذ لعل مراد الشهيد الأول فيها في ادعاء المصادرة أنه فهم من دعوى المشهور صحة العقد الفضولي بالفعل فعلا، ورتب هذا الحكم على أن الفضولي مستوف لجميع الشرائط المستوجبة لفعلية النقل والانتقال، وبما أن من شروط فعلية ترتب الأثر رضا المالك أو أن يكون العاقد مالكا للتصرف، إذن يكون قول المشهور مصادرة من جهة ادعاء فعلية العاقد بما هو صادر من فاقد الأهلية أي فاقد لملكية التصرف. واضح توجيه المصنف؟ ولكن هذا الذي يمكن أن يذكر كتوجيه للشهيد مدفوع باطل، لأن المشهور لم يدعي صحة العقد الفضولي فعلا، وإنما ادعوا صحته تعليقا على الإجازة. وأن الذي ادعى اشتراط مقارنة الرضا للعقد الفضولي، من يدعي مقارنة العقد الفضولي لرضا المالك، دعوى بلا دليل مجرد شك مدفوع بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق، كما تقدم في الدرس السابق أن أدلة البيع أو أدلة المعاملات، الأدلة التي دلت على إمضاء المعاملات فيها إطلاق شامل لرضا المالك المقارن واللاحق. صار واضح إن شاء الله؟ والحاصل أن اعتراض الشهيد ليس تاما، وعليه فهذا الدليل من حيث إشكال المصنف ليس تاما، الدليل ليس تاما من حيث إشكال المصنف، ومن حيث إشكال الشهيد تام، يعني إشكال الشهيد غير تام، إشكال المصنف تام، بالتالي هل عندنا دليل ثالث مستقل يصلح أن يكون دليلا على صحة البيع الفضولي؟ جواب لا، إلى الآن لم نتوفر إلا على دليلين. الأول هو شنو؟ الشهرة المعتضدة بالإجماع المنقول. الثاني شنو؟ العمومات والإطلاقات. وأما الدليل الثالث فراجع، هو عينه الدليل الثاني. قال إذا ماكو سؤال استفهام تعليق ماكو شيء، قال وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم، استدلال الفقهاء أو المشهور، بأنه عقد، بأن العقد الفضولي عقد صدر من أهله في محله، من أهله باعتبار العاقد مستوفي للشروط، في محله باعتبار العين المبيعة مستوفية للشروط. فما هذا بهذا السطر بعد بين شنو جواب إشكال المصنف، وأنه راجع إلى نفس الدليل الثاني. فقوله وإلى ما ذكرنا، شنو ما ذكرنا؟ وإلى ما ذكرناه من، نحتاج من بيانية لما، وهي ما يحتاج لها من بيانية، تقدر تخلي بعد ذكرنا من التمسك بالعموم والإطلاق لأدلة البيع وعدم خروج عقد الفضولي منها من تلك الأدلة بدليل الخاص. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم إلى آخره. فما ذكره في غاية المراد، يعني بعد راح اتعرض إلى كلام الشهيد، غاية المراد من كتب الشهيد الأول، فما ذكره الشهيد الأول في كتابه غاية المراد من أنه من أن هذا الدليل من باب المصادرات لم أتحقق وجهه، يعني ذكر الشهيد بأن المدعى جعل دليلا، أن ما هو أول الكلام جعل دليلا، هذا لم أتحقق منه، أقول ما مصادف، لم أعرف كيف يكون مصادرة، ليتني أعلم ما هو مراد الشهيد من ادعاء المصادرة في هذا الدليل، لأن كون العاقد أهلا، كون العاقد أهلا للعاقد من حيث إنه بالغ عاقل كذا كذا من بقية الشروط لا كلام فيه، يعني المشهور ما توقفوا، لم يتوقف المشهور في كون الفضولي مستوفي للشروط، وكذا كون المبيع، يعني وكذا لا كلام للمشهور أو للفقهاء في كون المبيع قابلا للبيع، فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك. ماكو شيء ممكن أن يكون منظور للشهيد كنقص في العقد إلا ماذا؟ إلا عليكم السلام ورحمة الله، إلا كون فضل هنا مولاي فضل هذا، إلا كون العقد قد فقد مقارنة رضا المالك المن للعقد، وهو مدفوع هذا الاشتراط، يعني هذا لو ادعي أنه شرط وفقده العقد الفضولي فهذا الاشتراط مدفوع بالأصل. من يدعي اشتراط المقارنة عليه إقامة الدليل، التفتوا وياي، من يدعي أن العقد لا يصح إلا بمقارنة رضا المالك، يعني هو يضيف شرطا لشروط الصحة، عليه أن يثبت ويقيم الدليل على مدعاه. أما الذي لا يدعي هذا كما المصنف والمشهور الذين يقولون بأن الرضا كاف في تصحيح العقد أعم من كونه مقارن أو لاحق، فلا يحتاج إلى إقامة الدليل، وإنما يكفيه الإطلاق، إذ الاتفاق على اشتراط الرضا، لكن اشتراط مقارنة الرضا للعقد هذا لا دليل عليه. لذلك يقول فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، هذا الشرط مفقود ما بيشترط، وهو مدفوع بالأصل. ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد، عفوا نجي نقرأها، ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد، سوى نفس اللي نفاه لكن يريد مراد شنو، يعني يقول ألا أن يكون مراد الشهيد بالمصادرة أن العاقد فاقد لشرط ملكية التصرف، أو فاقد أن يكون مالكا أو وليا أو وكيلا أو مأذونا، هذا مفقود. إذا كان هذا مراد الشهيد فهذا مدفوع أيضا بماذا؟ ها؟ بالعموم المتقدم، يعني لم نتوفر على دليل يشترط في صحة العقد أن يكون مالكا للتصرف. نعم، ملكية التصرف شرط في فعلية الأثر، أما في صحة العقد المعلق على الإجازة أو على الرضا اللاحق فهذا لا خلاف فيه وأنه مستدل عليه بالعموم المتقدم. هذا تمام الكلام في الدليل الثالث. صار واضح إن شاء الله؟ قال: وقد اشتهر استدلالهم. الدليل الرابع: استدل المشهور أيضا على صحة العقد الفضولي إذا كان البائع الفضولي يبيع للمالك من دون سبق المانع برواية عروة أو بحادثة عروة البارقي. هذه الرواية ذكرناها سابقا ولا بأس بإعادة مضمونها سريعا. ورد في كتب العامة واتخذه كثير من أعلامنا محلا للاستدلال. حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، حيث في أحد أعياد الأضحية كان النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يضحي، فأعطى لشخص يسمى عروة البارقي دينارا وقال له: اشتري لنا شاة أضحية. ذهب عروة إلى السوق، اشترى شاتين، وجد شاتين بدينار، فاشترى الشاتين بدينار. وفي طريق العودة عرض له من أراد شراء واحدة بدينار، فباع عروة إحدى الشاتين بدينار، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار. وحينما أخبر النبي بما فعله قال له صلى الله عليه وآله: بارك الله لك بصفقة يمينك. هذه هي الحادثة. استدل المشهور بهذه الحادثة بموضعين. الموضع الأول: شراء عروة للشاتين، فهو يدل على صحة الشراء الفضولي، إذ النبي صلى الله عليه وآله طلب منه شراء شاة واحدة بدينار، فكونه اشترى شاتين هذا شنو يصير؟ شراء فضوليا، فيكون دليل. وقد أمضاه النبي صلى الله عليه وآله بقوله: بارك الله لك بصفقة يمينك، فيكون دليلا هذه الحادثة دليل على صحة الشراء الفضولي. الموضع الثاني هو بيع عروة للشاة في طريق الرجوع، في طريق العودة، وهذا يدل على صحة البيع الفضولي، لأنه بيع من عروة باع الشاة التي هي ملك للنبي صلى الله عليه وآله من دون إذنه السابق، وإنما أذن لاحقا أو أجاز لاحقا، فهو بيع فضولي وقعت الإجازة لاحقا، فيكون دليلا أو فتكون هذه الحادثة دليلا على صحة البيع الفضولي. هذا مورد. طبعا واضح كيف يعني كيف ما وقع فضولي وإمضاء النبي يكون بمنزلة الإجازة، فيكون كل من الموضعين دليلا على صحة الشراء والبيع الفضوليين، فتكون الحادثة أو الرواية دليلا على صحة العقد الفضولي شراء وبيعا. هذا واضح إن شاء الله. هذا تقريب الاستدلال. ثانيا، قد يناقش في هذا الاستدلال من جهتين. الجهة الأولى أن الرواية عامية ولا طريق لها من علمائنا من رواتنا، فهي ساقطة عن الاعتبار لأنها رواية ضعيفة. واضح هذا الإشكال؟ أجاب المصنف عن هذا الإشكال بقوله شنو؟ اشتهر مو؟ وقد اشتهر الاستدلال، يعني أن الرواية وإن كانت ضعيفة السند ولكن عمل المشهور بها يجبر ضعفها. وقد اشتهر عند علمائنا عند فقهائنا الاستدلال بهذه الرواية، فإن المتتبع يجد الأعلام من الشيخ الطوسي، بل لعله حتى قبل الشيخ الطوسي وإلى يومنا الحاضر إلى أيام الشيخ الأنصاري، يجد إن لم يكن جميع فغالب الفقهاء استدلوا بهذه الواقعة على البيع الفضولي. فعمل المشهور عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية، وخصوصا عند المصنف الذي يرى الجابرية أو الذي يرى حجية الاطمئنان أو حجية الركون والوثوق، وعمل المشهور يوجب الوثوق. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، لا نسلم أن شراء عروة فضولي، لأن الفضولية تتصور على أن النبي صلى الله عليه وآله قيد الشراء بشاة واحدة بهذا الدينار، وحيث إنه اشترى شاتين فيكون فضوليا، فيكون الشراء فضولي. ولكن يمكن أن يكون قوله صلوات الله عليه وآله اشتري لنا شاة مراد جنس الشاة، أي خذ هذا الدينار واشتري لنا شاة، سواء كانت واحدة، اشتري لنا حيوانا من جنس الشياه، أما العدد فموكول إليك، واحدة، اثنتين، ثلاث، بكم تحصل بالدينار؟ كما لو أعطى شخص مثلا في هذه الأيام مبلغا من المال لا يعلم ما هو سعر الشاة، فيعطيه مبلغا من المال يفوق المتعارف لئلا يوقعه في الإحراج حين الشراء، ويقول له اشتري لنا أضحية بهذا المبلغ. فإذا ذهب هذا الشخص ووجد أن المبلغ يستوفي 10 شياه 5 شياه، يشتري بتمام المبلغ أو ببعض المبلغ، يشتري بتمام المبلغ، فقد يكون أكثر من واحد. إن قلت هذا خلاف الظاهر ومستبعد، صراحة نجي نشوف ليش هذا خلاف الظاهر، ليش هذا خلاف الظاهر؟ عادة شنو؟ هذا من جانب، بعد مو ضروري جيد، هذا هم من جهة، بعد كله صحيح، مو هذا كله يساعد على
ما كان في مقام تحديد الجنس، جنس الشات يعني من حيث الجنس، وقال اشتري لنا شات،
اي
فما مو قصد عدد.
اي هو ما قصد العدد، هو هذا معناته الجنس، يعني هو قال اروح اشتري لنا شات في قبال جزور، في قبال بقرة، يضحون مرة بالأنعام الثلاثة مسموح، فهو راح قال لا هاك هذا دينار اشتري لنا أضحية، لكن لا من صنف الإبل ولا من صنف لا من نوع الإبل ولا من نوع الأبقار، وإنما من نوع الشياه، فأراد الجنس. لا يقول خلاف الظاهر، ليش؟ هذا اللي تفضلوا به الإخوان، مضافا إلى أنه شنو راح يجينا في الشق الثاني وهو البيع. لماذا عروة باع شاة؟ لأنه فهم أن النبي كان يريد واحد، وإلا لو كان فاهم مستظهر أن النبي يريد جنس الشياه والعدد، فحينئذ يكون بيعه مخالف لرضا اللي راح نجي نعبر نقول أنه محرز لرضا النبي صلى الله عليه وآله. إذن هنا سيكون تنافي بين حمل الشاة على الجنس وبين إحراز عروة لرضا النبي ببيع الشاة الأخرى وإيصال واحدة فقط إلى النبي صلى الله عليه وآله. إذا قلتم بأن حمل لفظ الشاة على الجنس خلاف الظاهر، نأتي إلى توجيه آخر، وهو أن من يأذن بشراء شاة واحدة بدينار فهو يأذن بشراء الشاتين بالدينار من باب أولى، أي أن الإذن بشراء الشاتين إذن ضمني، إذن مستبطن. فإذا كان الإذن موجود فما صدر منه شراء لشاتين بدينار لا يكون فضوليا، لأن الفضولي الخالي، الفضولي هو العقد الخالي من الإذن السابق. وإذا كان بهذا البيان أن النبي صلى الله عليه وآله أذن بشراء الشاتين بالدينار، إذن لا يكون ما وقع منه شراء فضولي. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال، هذا إشكال على شنو؟ إشكال على الموضع الأول كاستدلال على صحة الشراء الفضولي. متفتين وياي؟ إذا تم هذا الإشكال تسقط هذه العبارة، هذا الموضع، موضع الشراء يسقط عن الاستدلال. أجاب المصنف نسلم بهذا، وتوجيه الرواية أو الحادثة للاستدلال على صحة العقد الفضولي لا يتوقف على الموضعين، يكفي موضع واحد، موضع الشراء وموضع البيع. إذا سقط موضع الشراء عن مورد الاستدلال نتمسك بموضع البيع للاستدلال على صحة العقد الفضولي، أي أن المصنف يسلم بالإشكال الثاني. والحاصل أن هذه الحادثة بناء على وجودها في كلمات المشهور المصحح لمضمونها تصلح استدلالا على مبنى المشهور، لأن المصنف راح يجي ناقش، تصلح على مبنى المشهور دليلا على صحة العقد الفضولي. والكاشف عن ذلك هو إمضاؤه صلوات الله عليه بقوله بارك الله لك بصفقة يمينك. خب، هذه ثانيا. ثالثا، في إشكال المصنف نطبق هذا المقدار، قال وقد اشتهر الاستدلال عليه، اشتهر بعد دفع لي إشكال ضعف السند، الاستدلال عليه على عقد الفضولي ما نحن فيه اللي هو شنو؟ باع للمالك من دون نهي سابق. وقد اشتهر الاستدلال عليه بقضية عروة البارقي حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى عروة به بالدينار شاتين، فاشترى عروة بالدينار شاتين، ثم باع أحدهما، عندكم إحداهما المفروض، ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه انتهت، مضمون الرواية انتهى منا من قوله فإن بيعه، توجيه الاستدلال، فإن بيعه بيع عروة وقع فضولا، وإن وجهنا شراءه، شراء عروة، على وجه يخرج عن الفضولي. هو البعض استدل بموضع الشراء أيضا، لكن المصنف يقول لا، يمكن توجيه الشراء بما يخرجه عن كونه فضوليا. هذا ولكن ثالثا استدلال، أو عفوا إشكال المصنف على هذا الدليل. يقول المصنف، فقط عنون الوقت ما يكفي، عنون الإشكال، أن الاستدلال، استدلال المشهور بهذه الحادثة موقوف على عدم كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية. أكرر، يقول المصنف: الاستدلال بهذه الرواية أو بهذه الحادثة موقوف على ماذا؟ على عدم كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية. وقد تقدم من المصنف أن استدل بستة أدلة على كفاية الرضا في خروج العقد عن الفضولية، وأن الإجازة أو الإذن، من نقول إذن يعني سابق، نقول إجازة يعني لاحق للعقد، وأن الإجازة أو الإذن إنما طريق كاشف عن رضا المالك، فتمام الاشتراط المخرج للعقد عن الفضولية هو ماذا؟ رضاه الباطني، رضاه الواقعي. ولذلك ذكر المصنف فيما سبق: إذا كان المالك راضيا والعاقد لم يعلم برضاه، كان على المالك أن يرتب آثار الصحة بينه وبين ربه، بينه وبين مالك الثمن. وهذا يعني أن المصنف ينتهي إلى كفاية الرضا في إخراج العقد عن الفضولية، وعليه في المقام يوظف هذه النتيجة في مناقشة الدليل الرابع، بما حاصله أن الدليل مبني على عدم كفاية الرضا في خروج العقد الفضولي عن الفضولية. أما إذا بنينا على خروجه من الفضولية بالرضا فالدليل ساقط من رأس. توضيح وتفصيل الدليل يأتي إن شاء الله. لاحظ بس العبارة اللي بيناها، قال: هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها بالرواية يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي. إذا كان البيع الفضولي يشمل الرضا الباطن ويخرج من الفضولية فقط بالإذن، أي نعم الاستدلال تام. أما إذا قلنا بما ذهبنا إليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار. توضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.